أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق في هذه المسألة، يعني في مسألتنا التي هي ما إذا كانت تالف من غير مال التجارة، الأغلب ذهبوا إلى عدم التجارة، فيجب عليه تخميس تمام الفوائد والأرباح التي حصل عليها ولا يستثني منها شيئا. لكن السيد الحكيم كما ذكرنا خالف وذهب إلى التجارة في المستنسك، وتقريبا أفتى بذلك في المنهاج، وإن ذكر الإشكال أولا لكنه بعد ذلك ذكر أن الأظهر أو الظاهر هو الجبر. السيد الحكيم يمكن أن نبين ما هو دليل بهذا البيان، لأنه يراد أن يقول بأن وجوب الخمس الذي يعني عدم الجبر الذي ذهب إليه الأغلب كما قلنا، أن وجوب التخميس كما على ضوء ما تقدم يتوقف على دعوى صدق الربح والفائدة، لاعتبار أن التلف الحاصل لا يمنع من ماذا؟ من صدق الربح والفائدة. يتوقف على هذه الدعوى أن الربح والفائدة يصدق على ما حصل، فيجب تخميسه. ووجوب التخميس يعني عدم شنو؟ عدم الجبر. كيف يصدق الربح على هذا الشيء الذي حصل عليه؟ يصدق باعتبار التلف الحاصل لا يمنع من صدق الربح على ما حصل عليه، لكونه اجنبيا عنه، لكونه اجنبيا عنه، لا ارتباط له بماذا؟ بالربح الحاصل. ما العلاقه بالربح الحاصل؟ هذا ربح وتلك خساره. هذا هو الوجه في وجوب التخميس وعدم الجواب. سيد الحكيم كأنه يريد أن يقول أن هذا يتم عندما نقول بأن موضوع الخمس يختص بماذا؟ بأرباح المكاسب. عندما نلتزم بالاختصاص هذا واضح. ليش؟ لأنه عندما يكون ما يجب فيه الخمس هو ماذا؟ أرباح المكاسب. الثالث شنو؟ ليس من أرباح المكاسب. الثالث غير من أرباح المكاسب، والذي يجد فيه الخمس هو مين؟ من أرباح المكاسب. طب لا ارتباط لهذا بهذا، إذا هذا التلف الحاصل في غير في الفائدة الحاصلة غير الاكتساب لا يمنع من صدق الربح على ما حصل عليه شنو؟ بالاكتساب. بعبارة أخرى، أن هذا التاجر في نهاية السنة عندما يريد يحسب أرباح مكاسبه شي يقول جد أرباح مكاسبه، هذا اللي أدى من جد مليون مليون، هذا اللي أدى هو أرباح شنو؟ مكاسبه. بعد ما يأخذ التلف الحاصل في فائدة لم تحصل بالاكتساب ولا علاقة لها بالاكتساب وأموال التجارة، ما يأخذ بنظر الاعتبار، هذا هو أرباح مكاسب، فيصدق الربح وتصدق الفائدة، والتلف الحاصل لا يمنع من صدق الربح والفائدة، فيجب التخميس ومعناه عدم الجار. وأما إذا قلنا بأن موضوع الخمس عام، قلنا بعموم الخمسي لمطلق الفائدة، لمطلق الفائدة يكون هناك حينئذ ماذا؟ ارتباط بين الثالث وبين ما يجب فيه. ليش؟ لأن ما يجب فيه الخمس وماذا؟ الفائدة والفوائد، الفوائد هي التي يجب فيها الخمس، هذا مو أجنبي عن من؟ عن الفائدة شنو؟ التالية، وإن لم تكن مكتسبة وإن حصلت غير شنو؟ غير الاكتساب، حتى خلق غير الاكتساب. هذا التاجر شكل ما قلنا عندما يحسب حساب الكتاب في نهاية السنة ويريد يحسب ماذا يجب فيه الخمس. ايش يحسب؟ يحسب شنو؟ مجموع الموارد. واضح؟ لأن الذي يجب فيه الخمس هو ماذا؟ مطلق الفائدة، لا خصوص أرباح مكاسب. فيحسب مجموع الفوائد. هنا لابد عندما يريد أن يذكر رقما للفوائد لابد أن يأخذ الفائدة الثالثة بنظر شنو؟ بنظر الاعتبار. أو بعبارة أخرى أن الثلث الحاصل في فائدة هذا يكون مؤثر على ماذا؟ على الفوائد التي يجب فيها شنو؟ فيها يكون مؤثر. لماذا؟ لأن الارتباط الواضح فيما بينهما، هناك ارتباط واضح فيما بينهما فيكون مؤثرا. ومعنى أنه مؤثر معناه أنه لا يجب الخمس في جميع الفوائد، وإنما يجب الخمس مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه الفائدة الحاصلة سابقا غير الاكتساب والمفروض أنها نقصت أو تخطئها. هذا غاية ما يمكن أن يبين به مطلب السيد الحكيم قدس الله نفسه. هذا المطلب إن السيد قد اعترض عليه بالبيان اللي ذكرناه. قال لا، كلامنا أجنبي عن مسألة أن ما يجي فيه الخمس هل هو يعم مطلق الفائدة خصوص أرباح المكاسب، ما العلاقة بهذا؟ وعدم الارتباط ثابت في كل منهم، ما فرق عدم الارتباط اللي ينتج شنو؟ وجوب التخميس وعدم الجمع. يقول ثابت سواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا، ما يجب فيه الخمس سواء كان هو عموم الفائدة أو خصوص أرباح الجنة المكاسب. على كل حال هذه الفائدة الثالثة هذه أجنبية عنه، كما هي أجنبية عنا إذا قلنا بالاختصاص بأرباح المكاسب كما اعترف به هو السيد الحكيم. يقول السيد خوي أنه هي أيضا أجنبية عنه إذا قلنا بالتعميم، إذا قلنا بتعميم الخمس المطلق فهذا كل منهما أجنبي عنا. فإذا أجنبي عنا حينئذ لا تكون مؤثرة فيه ولا تمنع من صدق الربح على ماذا؟ على ما حصل على فيجب فيه الخمس. هذا كلام السيد الخوئي نقدر نبين ببيان واضح يخرج عن كونه مجرد دعوة ويكون جواب عما ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه. حاصل ما نقول في مقام الجواب عما ذكر السيد الحكيم هو أننا لا ننكر أن الفائدة الثالثة لها أثرا في ماذا؟ في حساب الفوائد والأرباح في نهاية السنة بلا إشكال، هي لها أثر. لا ينكر كون أن لها أثر في حساب ماذا؟ في حساب الفوائد في نهاية السنة. لكن ما هو المقصود بهذا الأثر الذي يحدثه الثالث في حساب الفوائد؟ مرة يدعى بأن أثره هو أنه ينقص أو يوجب حصول النقص في مجموع الفوائد، يوجب حصول النقص في مجموع الفوائد باعتبار أن التلف الحاصل في بعض الفوائد قضية بديهية بلا إشكال يوجب حصول النقص في مجموع الفوائد الحاصلة في السنة. إذا فرضنا أنه مجموع الفوائد الحاصلة في السنة 10 لا إشكال أن تلف واحدة من هذه الفوائد يوجب حصول النقص في مجموع الفوائد، يوجب حصول النقص في مجموع الفوائد. ولازم ذلك شنو لازم هذا؟ من يقول لازم هذا واضح وأنه لا يجب عليك تخميس 10 فوائد وإنما يجب عليك تخميس الباقي 9 الباقي بعد حذف ماذا؟ الفائدة الثالثة. النقص بهذا المعنى، التدارك بهذا المعنى، الجبر بهذا المعنى، قضية مسلمة ولعلها بديهية ولا يمكن التشكيك فيها. هذا مؤثر. الفائدة الثالثة، الثالث مؤثر في حساب الفوائد بلا اشكال مؤثر، لكن شنو معنى مؤثر؟ مؤثر في هذا المعنى، بمعنى انه يوجب حصول النقص في مجموع الفوائد. هذه قضية نسلم بها ولا اشكال فيها، لكن هذا لا ينتج، لا يمكن الجبر بالمعنى المقصود، لا يمكن الجبر بالمعنى المقصود. الجبر بالمعنى المقصود معناه احتساب الثالث من الفائدة الموجودة، احتساب الثالث من الفائدة الموجودة، أو كما عبرنا إسقاط مقدار الثالث من الفوائد الباقية، بحيث لا يجب الخمس في تمام الفوائد الباقية، وإنما يجب الخمس في المتبقي منها بعد إسقاط مقدار شنو الثالث. هذا الجبر الذي يتحدث عنه. فإذا كان الباقي عند الجد إن تسعة، يعني واحدة تلفة، شنو معنى الجبر الثالث؟ معناه أنه نسقط من التسعة المقدار الذي يعادل ويساوي ماذا؟ يعني تبقى عدد اليد 8، اذا ما يجب فيه الخمس والمقدار المتبقي بعد اسقاط مقدار الثالث. هذا هو الجبر الذي نتحدث عنه. هذا الجبر لا دليل عليه، لا يثبته ما ذكره من ان اذا قلنا بعموم الخمس بمطلق الفائده، هناك ارتباط بين الفوائد وبين الفائدة شنو الثالثة، وأن الثالث مؤثر على حساب الفوائد. صحيح مؤثر، لكن الكلام في تفسير معنى التأثير. التأثير له معنيان، مرة نقول أن التأثير معناه هو أنه يوجب حصول النقص في مجموع الفوائد الحاصلة في السنة، هذا أمر مسلم لكنه غير الجبر الذي نبحثه، لأن هذا ينتج وجوب الخمس في تسعة متبقيات كما ذكرنا، وهذا ليس هو الجبر المقصود. هذا ينتج وجوب الخمس في تمام الباقي، وضوعا الفائدة الثالثة لا يجب فيها شنو؟ الخمس. ثالثا، لوضوح أن الفائدة الثالثة لا يجب فيها الخمس، الخمس إنما يجب في الفوائد شنو؟ الباقية. الثالثة واضح ما يجب فيها الخمس، لكن هذا معنى شنو؟ معنى أنه يجب الخمس في تمام الشنو الباقي، التسعة الفوائد الباقية في المثال الذي ذكرناه. وهذا ما هذا الجبر الذي نتحدث عنه. الجبر الذي نتحدث عنه هو أننا نسقط من الأرباح من الفوائد ما يعادل شنو الثالث. فالأرباح والفوائد المتبقية في آخر السنة إذا كانت تسعة نسقط منها واحد، لأن هذا يجبر شنو؟ يجبر الثالث، فيجب الخمس حينئذ في ماذا؟ في الثمانية. هذا هو الجبر الذي نريد أن نثبته في المقام. هذا لا يثبت بما ذكره السيد الحكيم، وإنما الذي يثبت هو الأول، والأول أمر واضح بديهي ولا خلاف فيه، ولا يمكن ولا يمكن تصحيح ما ذكره بالنظم إلى ذلك الحساب المجموعي الذي ذكرناه في الدرس السابق. قد واحد يقول بأن هذا الكلام صحيح لكن بناء على الحساب الانحلالي، أما بناء على الحساب المجموعي لا، نلتزم بالجبر بالمعنى المقصود، وهذا نلتزم بالجبر بالمعنى المقصود، بناء على أن نلاحظ نحسب الأرباح والفوائد بالحساب المجموعي. نقول لا، هذا لا يؤثر، لا البناء على تعميم الخمس المطلق الفائدة ينتج الجبر كما يقول في الحكيم، ولا كون الحساب حسابا مجموعيا، هذا لا ينتج، لا يؤثر. لماذا؟ لأن الحساب المجموعي ما معناه؟ الحساب المجموعي معناه أن في السنة الواحدة يوجد ربح واحد، توجد فائدة واحدة، وهي شنو؟ وهي شنو؟ عبارة عن مجموعة أرباح. هذا معنى الحساب المجموعي، أن في السنة الواحدة ما عندنا فوائد متعددة، وإن كانت كذلك حقيقة واقعا، لكن تحسب كأنها ماذا؟ فائدة واحدة. فهناك فائدة واحدة في السنة اللي هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموع الفوائد الحاصلة في السنة. هذا معنى الحساب المجموعي، والغرض منه كما تقدم، الغرض منه في الحقيقة هو تصحيح استثناء مؤن حاصل في أثناء هذه السنة من الربح المتأخر شنو عنها. لولا هذا الحساب المجموع من عندنا مستثني المؤن الحاصل من الربح المتأخر عنها، لأنه بالحساب الانحلالي لا يمكن استثناء الربح من المؤن المتأخر شنو عنها، فصاروا إلى الحساب المجموعي حتى يصححون استثناء المؤن الحاصلة في أثناء السنة من الربح المتأخر عنها. إذن الحساب المجموعي ما يعني ماذا يعني؟ يعني أن نلحظ مجموع الأرباح وكأنها ربح شنو؟ ربح واحد، وكأنها ربح واحد. هاي الفائدة الواحدة، هاي الفائدة الواحدة هي عبارة عن مجموع الفوائد، لا إشكال ولا خلاف في أنها تنقص فيما إذا تلف بعض أو تلف جزء شنو جزء منه. إذا تلف جزء من هذه الفائدة الواحدة اللي هي عبارة عن مجموع الفوائد، لا إشكال أنها الفائدة شنو تنقص، تنقص هذه الفائدة إذا تلف جزء منها، لأن هذه الفائدة عبارة عن مجموع الفوائد العشرة. إذا والفائدة الأولى الثالثة هي بمثابة الجزء من هذه الفائدة اللي هي عبارة عن مجموع الفوائد، ولا إشكال أن الشيء ينقص إذا تلف جزء منه، تنقص هذه الفائدة بتلف بعض فوائدها. لكن هذا ما لا يعني، هذا حساب المجموع، هذا ما لا يعني، يعني بعبارة أخرى أن المكلف لا يجب عليه أن يخمس تمام العشرة، وإنه يجب عليه أن يخمس ماذا؟ ما يبقى لديه من الفوائد. هذا معنى الحساب المجموع يقتضي هذا، وهذا غير الجبر الذي نريد إثباته في المقام كما أشرنا، هذا غير الجبر الذي نريد إثباته، لأن الجبر الذي نريد إثباته هو عبارة عن إسقاط مقدار ثالث من الأرباح التي شنو التي حصل عليها، هو بالاكتساب بالأرباح الأخرى بالشغل مالته بأي شيء حصل على مليون. واضح الجرى ما معناه أن هذا الثالث خرج من هذا، والخمس لا يجوز إلا في الباقي بعد شنو بعد الاستثناء وبعد الأرباح. هذا الجبر اللي نتحدث عنه، مجرد افتراضا من حساب مجموع، هذا لا ينتج هذا. حساب مجموع يعني يقول أن مجموع الفوائد كأنها فائدة واحدة، وهذه الفائدة تنقص بلا إشكال بتلف بعض أجزائها، فالخمس حينئذ يجب في الباقي. أما أن نجي نستثني فاضح، هذا شنو الدليل عليه؟ حساب المجموع ما يقتضي. إذا نقدر نقول بأن ما التزم به المشهور من عدم الجبر، من عدم الجبر ومن وجوب التخميس، هذا لا يمنع منه لا دعوى للالتزام بأن الخمس واجب في عموم شنو الفائدة. إذ لا فرق بين وجوب الخمس في عموم الفائدة وبين تخصيص الخمس بخصوص أرباح المكاسب في كل منهما، كما ذكرت في القول والحق معهم في كل منهما الارتباط ليس موجود، في كل منهما مك ارتباط بين الفائدة الثالثة وبين ما ربحه في المكاسب، ولا بين الفائدة الثالثة والفائدة الأخرى التي حصلت شنو عنده سواء ربحها من المكاسب أو من غير شنو مك ارتباط بينهما، هاي فائدة هو ربح في هذه واستفاد في هذه وتلف شنو كما ذكرنا خسارة خارجية، خسارة خارجية أجنبية عما ربحه، فما ترتباط بينهما في كل منهما، كما أنه لا يمنع منه الالتزام بالحساب المجموعي، لأن الالتزام بالحساب المجموعي لا يعني أن ملاحظة الفوائد كأنها فائدة واحدة والأرباح كأنها ربح واحد، وهذا الربح الواحد يقل وينقص يسلم ذلك بتلف بعض أجزائه، لكن هذا لا يعني ماذا أننا نستقطع من الباقي بمقدار ماذا بمقدار الثاني، هذا يحتاج إلى دليل، وإنما هذا يعني أن الأرباح تقل، أن مجموع الأرباح يقل عندما تتلف بعض الأرباح، مجموع الفوائد تنقص عندما يتلف بعض الفوائد، هذا بلا إشكال، لكن هذا لا ينتج أن الخمس لا يجب إلا في المقدار المتبقي بعد الاستقطاع والاستثناء، هذا يحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل يثبت ذلك، ومن هنا يظهر أن الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من ماذا؟ من عدم الجبر في المقام. نعم لو التزمنا بالجبر كما التزم به السيد الحكيم في هذه المسألة لعله هذا يغنينا عن البحث في المسألة السابقة، لأن الالتزام بالجبر في المقام لعله يثبت الجبر في ماذا من باب أولى في ماذا في المسألة السابقة، لماذا لوجود الفرق الواضح من هالجهة، باعتبار أننا إذا قلنا أن تلف غير مال التجارة يوجب الجبر من الأرباح فوائد، من باب أولى أن تكون الخسارة الحاصلة في مال التجارة أو التلف الحاصل في مال التجارة يكون ماذا منجبرا بأرباحها بأرباح شنو التجارة، بعد مسألة هذه الزراعة وهذه التجارة وهذه نوع من التجارة وهذا نوع من التجارة وهذا الحديث ما يجي، لأن يعني التزمنا بالجر فيما واشب من ذلك، وهو ماذا وهو كون التلف حاصلا في غير مال التجارة، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، هي مسألة سوف نقرأ المسألة ما شلون؟ لا من الفوائد، لا من الفائدة، ما من فوائد من الفائدة، لا إذا عد فوائد 100 مهنت 50 يأخذها، يعني أن الفائدة ما تتسعيه هذا ما عنده. مسألة 73 لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه، فإذا كان هذا التلف في عامه فضلا عما إذا كان التلف في عام شنو أخذت واضح عدم جبره بماذا جبر في هذه السنة، إذ ليس محسوبا من المؤنث، يعني هذا التعليل قلنا مو فني، يعني المفروض أن يقول لعدم صدق ربحي وعدم احتسابي جبري ثالث من المؤنث، حتى يصير التعليل بالمقتضي وعدم المعنى، ولعله هو الفرق يعني المقتضي الفرق موجود، هاي المسألة اللي بعد قرأناها مو 74 قرناها في التسعة آية العاصمة 72 يعني نبهنا على أن الالتزام بالجبر في بعض الصور من أجل الأخذ العملي. الالتزام بالجبر في بعض الصور لأجل الأخذ العملي لا لوضوح صدق الربح في ماذا؟ في مورده. لا مو لوضوح صدق الربح في مورده بحيث شنو يجري الخمس ونلتزم، لا لوضوح عدم صدق الربح في مورده حتى نلتزم بعدم وجوب الخمس، وانما لاجل ان الاصل عمل يقتضي عدم وجوب الخمس. هذا قد يكون له اثر في بعض الامور، يعني كون الجبر ثابت بالدليل الاجتهادي او كون الجبر ثابت بالاصل العملي، هذا قد يكون له اثر في بعض الامور. مساله 75 اللي يدخل بها وهي من المسائل المهمه جدا، مسألة كيفية تعلق الخمس ونحو تعلق الخمس، كيف يتعلق الخمس للموارد المتقدمة من الأرباح وغير غير الأرباح. الكلام لا يختص بخصوص أرباح المكاسب، أرباح المكاسب الكنز والغرامس، ها كل هذه الأمور كيف يتعلق الخمس بهذه الأمور. احتمال أنه يتعلق في قبال احتمال انه يتعلق بالعهد، هذا بعض ان الخمس هل يتعلق بالذمه او يتعلق بالعهد. طبعا اذا تعلق بالذمه هنا ثمره عمليه مهمه لا تبقى فيما يتعلق شنو بالعين. اذا تعلق الخمس بالعين خلص مثل بالتصرف بالعين الا بمجوز، يتعلق بالعين يعني خمس هاي العين ليست لك، هي ملك للغير، هو شريك معك في ماذا؟ في هذه العين، في احد انحاء الشراكة يجب هذا، لكن بالنتيجة هو له حق في هذه العين، بينما اذا قلنا انه يتعلق بالذمة، العين حينئذ تكون طلقة خالية من حق ثبوت حق فيها، يتمكن من التصرف فيها كما يشاء. غاية الامر انه اكو في ذمته مقدار يساوي خمس شنو؟ خمس هذه العين. مقدار يساوي خمس هذه العين، هذا تشغل تنشغل به الذمة ويكون حال حال الديون التي تستقر في ذمة الإنسان. أما العين فهي طلق وملك صرف وليس فيها حق متعلق بها، فيجوز له التصرف فيها كيفما يشاء بلا حاجة إلى مصور وإذن و من هذا القبيل. هذا بحث. البحث اللي يترتب على هذا البحث هو انه بعد الالتزام بالثاني او الاول، يعني بعد الالتزام بان الخمس يتعلق بالاعيان لا بالذمه، بعد الالتزام بهذا ينفتح هناك بحث اخر عن كيفيه تعلق الخمس بماذا؟ بالعين. كيف يتعلق بالعين؟ لأن الاحتمالات القائمة في المقام عديدة، ويوجد خلاف كبير فيما بينهم في اختيار يعني الصيغة الفنية لتفسير كيفية تعلق الحق والخمس بماذا؟ بالعين. هناك الاحتمال الأول المعروف عنده هو أنه يتعلق بها على نحو الإشاعة، على نحو الشركة، على نحو الإشارة، يعني صاحب الخمس يملك خمس مشاع في هذه السنة في هذه العالم، يملك خمس مشاع في هذه العالم. طبعا هذا الالتزام يمنع المالك من أن يتصرف في كل في تمام العالم وحتى فيما زاد إعلانا على الخمس، يعني من يقدر يعلي الخمس ويقول شنو؟ يقول أنا أتصرف في غيره، لو إلى خمس فهذا أنا أتصرف في غيره. بناء على الإشاعة لا يتمكن من ذلك، لأن هذا من آثار الإشاعة أنه كل ذرة وكل جزء من هذه العين هي مشاعة، خمس منها للغير وأربعة أخماس لهذا المالك. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون على نحو الكلي في المعين، وهذا هو ظاهر صاحب العروة. صاحب العروة ظاهره أنه على نحو الكلي، لكن شنو في المعين لي مثال قلنا بالمكاسب صاع شنو من هذه الصدرات. كلي خمس، كلي كلي يعني شنو كلي؟ يعني يمكن القضاء على كثيرين، لكن من هاي العين مو من غيرها يعني. وهاي العين بعدة أخماس، هو عدة هذا الكل يمكن تطبيقه على هذا الخمس على هذا الخمس على هذا الخمس وهذا، فهو على نحو الكل ماذا في المعين. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو أن يكون متعلق بالعين على نحو تعلق الحق بالموضوع، على نحو تعلق الحق بالموضوع، لا هو كل في المعين ولا هو على نحو شنو الإشاعة، وإنما حق متعلق بهذا الموضوع. هذا بعد طويل الليل ومهم جدا، يأتي كلام عننا ندخل الآن في التفاصيل. صلى الله عليه وسلم.